أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب عيادة المغمى عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية ميراث. باب عيادة الصبيان. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فقل لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ووضعه بين ثندوتيه، ولصدره قعقعة كقعقعة الشمة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحمة. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها قوله: باب عيادة المغمى عليه، يعني المريض إذا اشتد به المرض ووصل لحالة فقدان الشعور، هل يقال إنه مريض مش حاسس مش لازم نزوره، ولا إنه يعاد ولو في هذه الحالة؟ فهنا بيقول: لأنه يجوز عيادة المريض ولو في هذه الحالة، والأمر يرجع في النهاية بحسب ما يذكر الأطباء، إن هذا ممكن يعاد في هذه الحالة، ممكن يزار ولا ممنوع عنه زيارة. فإذا كان ممنوع عنه زيارة فليسأل أهله عنه ينصرف. إذا كان إنه ليه فائدة في الدخول عليه، سيرقيه مثلا، سيدعو له، في فائدة من الدخول عليه دخل هذا عليه. فهنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مرض، كما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، يعني ذهب إليه طريقا طويلا، ما ركبوش في الطريق ولكن ماشيين إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. قال: فوجداني أغمي عليه، يعني وصل لدرجة من المرض وشدة المرض إنه أغمي عليه، كان في إغماء. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم عنده في البيت، وبالماء، ماء الوضوء اللي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به، كأنه توضأ في إناء وتعمد أن يسقط الماء في الإناء. بهذا الماء مبارك الذي تساقط من النبي صلى الله عليه وسلم صبه على جابر، فأفاق جابر رضي الله تبارك وتعالى. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فوجئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أمامه، طبعا فجأة سارة وجميلة أن يرى أمامه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ لكن جابر من شدة المرض حس أن الموت حيموت، فكيف أصنع في مالي؟ أعمل إيه في المال بتاعي؟ كيف أقضي في مالي؟ جابر كان له أخوات لما توفي، لما قتل أبوه شهيدا في يوم أحد رضي الله عنه، وعبد الله بن حرام الأنصاري. فجابر بن عبد الله كان عليه حمل ثقيل، كان سيب له مجموعة من النساء أخوات، وكان مفروض جابر اللي يقوم على أمرهن، فتزوج امرأة سيب علشان تقوم على أمر أخواته الصغار، ويعني بذل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لاجتهاده رضي الله عنه، وأيضا لصنيع والده رضي الله عنه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ قال: فلم يجبني بشيء فلم ليه لم يجبه شيء في هذا الوقت؟ كان لسه ما نزلتش سورة النساء، ما نزلتش آيات المواريث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بتكلمش من عند نفسه، ولكن يتكلم بوحي من الله سبحانه. كان من ممكن أو الآن يقول له أنت تصدق بنص المال، بثلاثة أرباع المال، تصدق بشيء من المال، لم يقل له شيئا لغاية ما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى آية المواريث. هنا لم يلب، وهناك أداب سعد رضي الله عنه، لأن سعد ما بيسألش عن الميراث، كان المواريث نزلت خلاص. فلما سعد أراد الوصية أن يوصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، كان عايز يوصي بالمال كله، قال ما عنديش إلا بنت واحدة أوصي بالمال كله، وهي البنت هتتجوز يبقى جوزها هيصرف عليها، قال لا. قال طيب أوصي نص مالي، قال لا. قال فالثلث، ماشي الثلث، وكمان الثلث ده كتير، مش الثلث، يعني لو انك نزلت عن الثلث شوي والثلث كثير. كيبقى في قصة سعد كأن آية مغريس كانت نزلت فيها، وسؤال سعد عن الوصية. هنا جابر بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لسه منزلتش آية المغريس. الغرض منها انه عيادة المريض، سواء كان هذا المريض، يعني ما يتقالش المريض خلاص مغمى عليه انه سكرات الموت، انه كذا ما حدش يزور، لكن لا، اللي يزور في هذه الحالة من يستفيد منه المريض، من يستفيد منه المريض، يعني أنه كسرة الناس على إنسان في سياق الموت ما تنفعش، هيزعجه هذا الإنسان اللي بيموت، لا، يكفي يسأل أهله. لكن من يحب هذا الإنسان، من يحب أن يكون بجواره، من سيلقنه إذا قال له لا إله إلا الله، حيسمع منه ويقول، ممكن إنسان يدخل عليه يزعجه، ممكن إنسان يكون جاهل وأحمق ومغفل ويدخل على إنسان وهو في مرض الموت ويقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، غاية ما زهقه يقوم يشخط يقول كلمة لعله يكفر في هذه الحال. يبقى الأحمق والمغفل والإنسان اللي ملوش لا ما يدخلش، وأهل المريض يمنعون مثل هذا الإنسان من الدخول عليه. وكم من الناس فيهم هذا الشيء وهذا الاندفاع والتهور، لكن المريض يدخل عليه أحباؤه، من يحبه، أخوه، أبوه، عمه، من يبقى يتلطف مع هذا المريض، وإنه في هذا السياق في سياق الموت يحتاج لمن يرفق به، يحتاج لمن يذكره بالله ويذكره بأعماله الصالحة. إنسان هو بيموت يحتاج لذلك، كان الصحابة يفعلون ذلك، يدخل على الإنسان وهو يدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تموت ويذكرونها، ابن عباس يدخل عليها ويقول كنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا تقدمين على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيموت ابن عباس يدخل عليه الناس أحباءه أيضا ويقولون له أنت كنت صاحب رسول الله وكنت ترجمان القرآن وكنت التذكرة للإنسان ويموت ليه؟ لأنه تغليب جانب الأمل في هذه اللحظات، لحظات الوفاة. زي في الحديث الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند. فهنا الإنسان في الحياة يعيش بين الخوف والرجاء، أن يذكر خد بالك في جنة وفي نار، في جنة وفي نار، عند الوفاء يقوم يذكر بالجنة، يذكر بالجنة. هنا خلاص هيقفل ربنا وهيعمل إيه عشان تقول له يدخل النار، الآن انتهى العمل ما فيش عمل. يقوم اللي انت عايزه منه حسن الظن في الله، ان تذكر انك تقدم على رب الغفور، وانت عملت من الأعمال يعني تذكر. يقول الإمام البخاري باب عيادة الصبيان، يعني المريض إذا كان كبيرا أعطاه، طيب إذا كان صبيا صغيرا أعطاه، الصبي صغيرا أعطاه، وكل فيه كل فيه سواب. الذي يعود المريض يكون في مخرفة من مخارف الجنة، يعني في بستان من بساتين الجنة، كان هذا كبيرا كان صغيرا، كان أي إنسان يعوده الإنسان المسلم. لذلك يستحب المسلم أن يذهب للمستشفيات ويزور المرضى في المستشفيات ويتفقد أحوالهم. كثير من المستشفيات غلابة، مساكين مش لاقين، محتاجين من ينفق عليهم، من يعطيهم شيئا. فيعود الإنسان المؤمن المرضى في المستشفى ويتذكر، يتذكر دائما الأمر تذكرة، تحضر جنازة تتذكر أنك حتكون زي هذا الإنسان، عايز تكون إيه؟ يبقى تقدم لنفسك، ترجع من الجنازة تعاهد ربك إنها أمشي كويس، أعمل صالحة، ما خونش في عملي، ما ضيعش أمانات في إيدي، ما كسلش في هذه الدنيا، يبقى شرايا واجب من الواجبات وعمل من الأعمال ووظيفة من الوظائف بتقاضى عليها المال وأم أفوت فيها وما أعملش، أم أتذكر هذا اليوم اللي ربنا هيسألني أنت كنت تأخذ مرتب على هذا العمل في هذه المصلحة، على هذا العمل في هذا المكان، عملت إيه؟ أخذت المال ده وحل حللت المال ولا أخذت المال وما عملتش بهذا المال. يقوم الإنسان المؤمن طالما بياخد أجره ما يقعدش كل شيء يقول هعمل إضراب هعمل مظاهرة مش شغال يجي آخر الشهر هات الفلوس ياخد فلوس ما أنت ما اشتغلتش. لما قلت هعمل مظاهرة ومش شغال وهعمل إضراب هل قلت مش هقبض المال وهقعد من غير ما أخد حاجة ولا إن هي فرصة وخلاص نعمله إضراب علشان يبقى ما فيش شغل ونقبض كمان المرتب. لو أن الإنسان حاسب نفسه علم أن الله سيسأله عن كل قول يقول عن كل عمل يعمله. حين يتكلم بالاسم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا بكلمة لا يلقي لها بالا. قد يتكلم الإنسان ويدعو الناس إلى الشر قوموا اعملوا مظاهرة وكده وما نشتغلش هذه الأيام وبعدين يبوظ العمل وبوظ الإنتاج ويجي آخر الشهر يقبض هو وزملائه. هو أسار غيره يطرى عليه قد إيه من الأسام إن هم أخذوا مالا حراما أخذوا مالا ما تعبوش فيه ولا اشتغلوا فيه. هنا لا. الإنسان المسلم قبل ما يتكلم ما يبقاش الذي يدفعه الهوى ما يبقاش نفسه يكون رئيس جمهورية في كل اللي دفعه هذا الشيء يتحرق الشعب مش مهم يحصل فيه اللي يحصل خرجوا مظاهرات وحدفوا بالطوب وخدوا سكاكين وعملوا يدفع الناس للشر يا ترى هيكون عليه قد ايه من الاثام هذا الانسان الذي يدعو الناس الى الشرور ويدعو الناس الى الاقتتال والى الفتن وهو ما يهموش الناس يدعو ولا ما المهم هو ياخد كرسي في النهايه يبقى رئيس على الناس او يكون وزيرا للوزراء. المؤمن دائما يعلم ان الحياه قليله قليله وقت المرض انها بيخلي الانسان يتذكر. شفتوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الفرق بين التقي والشقي بين البر والفاجر بين المؤمن والكافر. المؤمن لما يبتليه الله بالمرض يقوم يتذكر ويكتب له في هذا المرض حسنات. لما يفيق يقوم يقول لا مش هعرف الحرام تاني الا المره الجايه يكون الموت له. الإنسان الفاجر ولا هو هنا جاله المرض قاعد يصوت ويعيط الحقوني ودوني كذا لما فاق خلاص نسى هذا الشيء وكانوا مش حاجين المرض تاني نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك الإنسان المؤمن يتذكر دائما لما يذهب يزور مريضا في مستشفى كان ممكن أكون أنا مكان هذا المريض ما تغطرش ما تقولش أنا بطل أنا قوي. والله بنشوف أشياء عجيبة جدا تفرج على النت كده وشوف مظاهر فيديوهات للموت الموت عجيب جدا واحد بيتكلم وبيدافع عن بشار الأسد وبيشتم في الجيش السوري وبيعمل مش عارف وهو قاعد بيتكلم على الميكروفون وقالوا الموت مات على شر عمل والعياذ بالله. هو عمال يمدح في بشار الأسد هذا المجرم الطاغية اللي بيقتل المسلمين وإنسان مش مسلم أصلا هذا الكافر المصيري وده بيدافع عنه ومات وهو يدافع عنه قدام الميكروفون وقدام الشاشة شيء عجيب جدا. اتفرج على منظر من مناظر واحد مصارع بطل مصارع عمال ضرب ثلاثة ده يشيله ويهبله ده يشيله ويهبله عظة عجيبة جدا وقع الثلاثة على الأرض وقف هو يرفع إيده للناس وطب افتكروا بيهزر افتكروا اللي وقعوا على الأرض قام نط عليه قال يعني عشان يوري إن هو غلب مين كان مات ما فرحش بالانتصار بتاعه ما فرحش ببطل مصارع. لذلك عبر عجيبة تنظر إليها أو أمور تبكي الإنسان حين يعتبر في ذلك. إذا الإنسان يزور المريض حتى لو كان صغيرا قريب وغيره زاره يبقى يفرح هذا اللي زاره وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء في حديث لأسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ابنها كان مريضا وبدأت تقل قوي في المرض حست أنه هو حيموت فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ولدي في الموت تعالى احضر معايا ثبتني شجعني في هذا الوقت ابني في الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء إليه الرسول يعني اللي بعته له اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فالتصبر والتحتسب. سبحان الله شيء صعب جدا. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ويمكن احنا المثل بتاعنا يقول لك اعز الولد ولدي الولد انه ابنك بتحب ابنك شوف قد ايه ابنك بتبقى ملهوف عليه هذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك التجلد والتصبر. هو عارف نفسه صلى الله عليه وسلم ان في وقت ما هيشوف العيل وهو بيموت هو هيبكي عليه الصلاة والسلام. لعل بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يخلي الصحابة يقلده الكل يبكي، لعل ما يموت لهم حد بقى بدل ما يبكي صوته فيقوم يتجلد صلى الله عليه وسلم ليعلمهم كيف يصبروا. فأقول الولد بيموت ما كلنا حنموت، اذهب إليها وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. كلها تصبر إنه ربنا أده لها وديعة وربنا أخذ هذه الوديعة، فلله ما أخذ وله ما أعطى، ملكه حين أعطاك وملكه حين أخذ سبحانه، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. يعني كلنا إلى أجل مكتوب، العيد أجله حيموت، فلتصبر ولتحتسب. أمرها أنها تصبر لأمر الله وأنها تحتسب، يعني ترجو الأجر من الله. فرجع الرسول وأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، تقسم عليه يعني والله لازم تيجي لازم تيجي. فلما أقسمت عليه ذهب إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقام في نفر من أصحابه، ما مش هيسيبوه يروح لوحده، رايح يشوف الموت وابنه يروح كمان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصبروا الموجودين. فذهبوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثنده، يعني شاله في حضنه عليه الصلاة والسلام، ولصبره قعقع كقعقعة الشمة، الشمة اللي هي الإربة الجلد النشفة، صوت الإربة، فكأن صوت العيل صوت صدره عمال بيزيق وبيطلع منه زي كحة أو سعال أو شيء عمال بيموت. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. معه سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، سعد بن عبادة، فكأنه تعجب، يعني عندنا الكبار ما بيعملوش كده، كبار القوم ما بيعملوش كده. فهو نفس التعجب اللي تعجبه الأقرع بن حابس لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولده وقال لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، كانوا بينصح النبي صلى الله عليه وسلم تكبير الناس، أنت الرسول، إحنا الكبار فأقومنا ما بنبصوش العيل الصغيرين، أنت تبص العيل. قالوا ما أملك، نزع الله الرحمة من قلبك، أن أنت ما ابنك الصغير ما تبصوش، ربنا نزع الرحمة من قلبك، أعمل لك إيه؟ تنصحني كمان بالقسوة اللي أنت فيها؟ فهنا سعد بن عبادة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنما أبكي رحمة لها، أبكي رحمة لهذه الروح اللي بتطلع ولبنتي اللي هي جزعة على ابنها. الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، الإنسان يرحم الناس، يرحم الخلق، يرحم المريض، يرحم أهل المريض، ما يكونش قاسيا معهم، يكون أهل الإنسان مريض ويطلبوا مساعدة، مساعدته بإيدك إنك ساعد، ساعد فيها، ما تشدش عليهم، ما تزجرهمش، كفاية البلية والمصيبة اللي هم فيه، معكش إنك تعطيهم، مش عايز إنك تعطيهم، كلهم قولا حسنا واصرفهم بمعروف، لكن ما تشدش على حد عنده مريض وعنده بلية وعنده مصيبة. الإنسان ممكن يبهلك، ممكن يكون عنده مريض، وبعض الناس أحيانا يعني يجي المسجد يقول لك عندي المريض في المستشفى كل يوم بياخد 1000 جنيه، أنا محتاج لمصابة كل يوم 1000 جنيه، المسجد يجيب لك من كل يوم 1000 جنيه. إنما لما تصرفه ما تهموش، اصرفه براحة، إن المسجد بدي 50 جنيه، بدي 100 جنيه، لكن 1000 جنيه صاحب 1000 جنيه كل يوم. وغالبا اللي بيكون في هذه الحالة بيكون محطوط على نفس صناعي، نفس وأجهزة، يكون هو يسميه الأطباء ميت كلينيكيا، يعني المخ بتاعه مات. إذا مات المخ عمره إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إنما بيرتعش في الحياة مرة ثانية، مات المخ خلاص، يبقى الإنسان منتظر الوفاة، تبقى الأجهزة بس عمالة تنعش، القلب وعمالة تنعش، الرئة، ويبقى بقى المستشفى خصوصا الاستثمارية تبقى عايزة تستفيد، بقى عايزة تمص دم الناس هؤلاء، ادفع بقى كل يوم 600 جنيه، ادفع كل يوم 1000 جنيه. وأحيانا الناس تقوم ادفع ادفع، أبونا أخونا خلينا ندفع، هم مش عارفين، لو سألوا طبيبا ثقة هيقول لهم إن هذه الحالة خلاص ما بيرجعش فيها الحياة، لا أمل في ذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لا داعي للأجهزة ولا داعي للتكاليف، والله لو حتحصل معجزة بالأجهزة وبغير الأجهزة تحصل معجزة من الله، يبقى لا داعي إن أنت تفضل تحط تاخد فلوس وفلوس الناس وتبيع بيتك على إنسان خلاص هو منتهي هذا المريض. ويمكن كثيرا كنا ننصح في هذه الحالة، يبقى الإنسان خلاص ميت كلينيكيا ونقول لإخواننا يا جماعة، فيقعدوا لا 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 أبونا إن شاء الله نبيع له قدامه ويصرف له 20,000 30,000، واحد خلاص مش قادر يعمل حاجة، يقوم يقول خلاص هاخد بالكلام ده وشيء الأجهزة اللي موجود. فهنا يعني الإنفاق بيبقى شديد جدا، كونك تطلب من الناس هاته في حالة ميؤوس منها طبيا لا داعي لهذا الشيء. سيب الإنسان لقضاء وقدر. والله إذا حصلت معجزة من الله بالعلاج وبغير العلاج هتحصل معجزة. ما حصلتش معجزة بالعلاج والعلاج حيموت، يبقى لا داعي لأجهزة تكلفك كل يوم 1000 جنيه وانت غلبان ما حلتك شهادة، لا داعي لمثل هذا الشيء. طالما ان الاطباء قالوا ان المخ مات، ان هذا ميت كلينيكيا، ما هي اي ايام حيعودها وبعد كده انتهى الامر. الغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى رحمة لها، كذلك الانسان المؤمن ينبغي ان يتأثر للمصائب اللي ابتلى بها الناس، الحالات اللي بتنزل على الناس. ما هو اللي بينزل انت ما انت من الناس، اللي نزل بالناس النهارده ينزل بالتاني بكره، قد ينزل بك انت في يوم من الايام. لذلك ارحموا الناس حتى يرحموكم، كن مع الناس تشعر ان يحتدون من يقف معهم. لما شفت عزية المصاب، من عز مصابا كان له مثل اجر، من عز يا ترى اللي عز المصاب رايح يتمطط عليه كده ويفرد نفسه عليه ويوري ما بيعرف يتكلم؟ لا، اللي بيعز مصاب اللي حس بشعور هذا المصاب وصعب عليه هذا المصاب، راح له من قلبه يقول له اصبر واحتسب لله ما اخذ وله ما اعطى، ما بينكرش عليه. انت قاعد بتعيط للستات انت مش عارف ايش، لا تحي انك تهين انسانا، وخاصه في وقت ما يكون الانسان ضعيفا، في وقت ما تكون المشاعر الرحمه. ما تتريقش، ما تعرفش انت هتعمل ايه يوم ما ينزل بك مثل هذا الشيء. يبقى الانسان يرحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ابكي رحمه لها، مش لا ما ببكيش لدموع بس نزلت كده، لا ببكي رحمه لها. ان الله لا يرحم من عباده الا الرحماء. الإنسان الرحيم يستحق الرحمة من الله سبحانه. الإنسان قاسي القلب، لا، هذا لا ينفع إلا النار. قاسي القلب، شيء القاسي في الدنيا دخلوا النار عشان يطبريه، كذلك القاسي القلب لا يستحق في الآخرة إلا النار. لكن الإنسان المؤمن الرحيم بكل ذي قربة ومؤمن، الله عز وجل يرحمه ويعفو عنه سبحانه. نسأل الله أن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده الرحماء. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.